بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد توفيق الله سبحانه على حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة الفقه العلامة العثيمين رحمه الله. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة. قال رحمه الله: أولا طهارة الآدمي. استثنى من هذه القاعدة لحم الآدمي، فإنه طاهر سواء كان مؤمنا أم كافرا. الدليل على طهارته المؤمن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس. قال: طهارة الكافر. قال بعض العلماء:
المؤمن فيه النص إن المؤمن لا ينجس، ولا إشكال في ذلك. فلحم الآدمي طاهر سواء كان مؤمنا أم كافرا. أما المؤمن فحديث النبي إن المؤمن لا ينجس. طيب أما الكافر؟
قال بعض العلماء: إنه طاهر. واستدلوا بما يلي: أولا إن الله أباح نساء أهل الكتاب وأباح ذبائحهم وهم كفار، ومن المعلوم أن الذبيحة هم الذين يتلونها أثناء ذبحها ويمسونها وهي رطبه، هم الذين يتولونها أثناء ذبحها ويمسونها وهي رطبة، والطعام كذلك. والمرأة إذا جمعها زوجها سوف يناله من رطوبتها، والله لم يأمر بغسل طعامهم، ولا أمر المسلم بغسل ما أصابهم من زوجته الكتابية. هذا دليل طهارتهم بأبدانهم.
وهذا دليل ظاهر، هذا دليل ظاهر وواضح أنهم ليسوا بأبدانهم، ليسوا بأبدانهم نجس، فليسوا نجسا نجسة حسية من جهة الأبدان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من اليهود هداياهم، وقد كانوا يصنعون له طعاما ويأخذ ذلك، فلو كان هذا أبدانهم كانت نجسة لكان ما بشروه يقتضي نجاسة هذه الأشياء. كذلك المسلم يتزوج الكتابية ومعلوم أنه يأتيها، فقد يمس شيء من رطوبة فرجها، فلو كانت المرأة نجسة لا وجب أن يغسل هذا الأمر. وكذلك الذبائح فإنهم يذبحونها وتولونها بأيديهم، فلو كانت نجسة لما حل أكلها إلى غير ذلك. أما قوله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس، فالمراد بالنجاسة النجاسة المعنوية، نجاسة القلب الاعتقاد، وليس نجاسة البدن والحس. فلو جلس في مكان لا ينجسه، والدليل على ذلك أيضا ثمامة لما ربطه النبي في المسجد، فلو كان نجس البدن لأمر بغسل المكان. نعم.
ثانيا، ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة، مع العلم أن هذه المشركة سوف تباشر هذه المزادة. ثانيا، قال بعض العلماء إن الكافر نجس، وأدلتهم ما يلي: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وكذلك مفهوم الحديث إن المؤمن لا ينجس أن الكافر ينجس. وأجابوا عما استدل به أصحاب القول الأول في طهارة بدن الكافر في طهارة طعامهم وحل نسائهم، قالوا: عدم النقل ليس نقلا للعدم، لأنه معروف أنهم نجس، وأن الغسل منهم لا بد منه ولو لم ينقل، لأن هذا الشيء واقع ومفهوم بدون نقل.
قاعدة صحيحة، عدم النقل ليس نقل عدم، لكن التطبيق غير دقيق. نعم.
ورد أصحاب القول الأول على أدلة الرأي الثاني بما يلي: أولا أن النجاسة في قوله تعالى إنما المشركون نجس المراد بها النجاسة المعنوية لا الحسية. والدليل على ذلك أن الله تعالى لم ينهنا أن نقرب المسجد الحرام حمارا ولا كلبا، مع العلم أنه ثابتة نجاستهم. فلو كانت النجاسة المقصودة في الآية نجاسة حسية لوجب منع الكلاب ونحوها من الأشياء الثابت نجاستها. ثانيا، النجاسة المذكورة في القرآن نجاسة معنوية، نجاسة الشرك، ولهذا قال إنما المشركون نجس. والحكم إذا علق على وصف كان ذلك الوصف هو العلة، ونجاسة المشركون لشركهم. ومن المعلوم أن الشرك أمر معنوي وليس حسيا، إذن النجاسة معنوية. ثالثا، حديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، دلالة هذا الحديث على نجاسة الكافر دلالة مفهوم، ومن المعلوم أن دلالة المفهوم ليس لها عموم. ومن العبارات المفهومة
هذه قاعدة أيضا، دلالة المفهوم ليس لها عموم، نعم.
ومن العبارات المفهومة عند الأصوليين المفهوم لا عموم له، وتصدق بصورة واحدة مفهومة هي أن الكافر ينجس، ولكن هذه النجاسة معنوية، ولهذا صدق المفهوم على النجاسة المعنوية.
واحد يشرح القاعدة مع المثال ده أخوان. ويقول أما حديث أبو هريرة إن المؤمن لا ينجس، دلالة هذا الحديث على نجاسة الكافر دلالة مفهوم إلى آخره، والمفهوم لا عموم له. ماذا يريد أن يقول؟ أن المؤمن لا ينجس، هذا كلام النبي، فهم قالوا إذن الكافر المشرك ينجس. طب هو بيرد يقول إيه بقى؟ يعني ايه المفهوم؟ يعني ما ناخدش بالمفهوم، يعني ما ناخدش ان المشرك لا ينجس، المشرك ينجس. انتظر، يعني هو دلوقتي حسين هو ان المؤمن لا ينجس، هذا كلام النبي، فيقول هم قالوا بان المفهوم ما هو؟ المشرك لا ينجس. طالما المؤمن لا ينجس يبقى المشرك ينجس، ده دليلهم. هو بيرد بقى من اي وجه؟ بينفي المفهوم ده اصلا، يقول المفهوم ده غلط، او بيقول لا يصلح المفهوم في الحديث هذا المؤمن لا ينجس فلا ناخذ بالمفهوم. هل ده معنى قوله المفهوم لا عموم له؟ هيبقى اذا القاعده تبقى المنطوق لا مفهوم له، لو انا مش هاخذ بالمفهوم يبقى المنطوق لا مفهوم له، وهذا غلط. لكن هو عايز يقول ان عندي مفهوم اهو. ها قول يا ابو هريره. بالمفهوم المشرك ينجس. ها الشيخ لماذا لم يأخذ بالمفهوم هذا المشرك ينجس؟ هل أخذ ولا ما أخذ ولا ماذا؟ يعني ايه برضو القاعدة بتقول مفهوم لا عموم له، دلالة المفهوم ليس لا عموم. قول يا وجيه. المفهوم هو ايه الاول في الحديث ده؟ طيب المشرك ينجس. طيب ها الشيخ بيرد المشرك ينجس ولا بيقبله؟ ها اللي هو طيب. طيب ايه بقى علاقه ده بالقاعده؟ ها لا انا عايز القاعده المفهوم لا عموم له، تطبيق القاعده على المثال ده اللي انا بطلبه. ايوه تمام. يعني احنا ناخد المفهوم بناخده على العين وعلى الراس اللي هو المشرك ينجس، تمام، بس النجاسه ثبتت انها معنويه ليست حسيه، تمام. فان قلت تتضمن المعنويه والحسيه قلنا لا عموم في هذا المفهوم، لا عموم في هذا المفهوم، انما بخلاف المنطوق، انما المفهوم المفهوم لا عموم له، فنقصره اذا على الايه؟ على المعنويه ولا نعممه ليتضمن المعنويه والحسيه. ماشي. نعم.
قال ثانيا طهارة ما لا نفس له سائلة.
القواعد انتبهوا لها يا اخوان. نعم. ده المنطوق، المنطوق المؤمن لا ينجس. ولا 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 يوصف بالحسية النجس، لكن يقال اصابته جنابة، العذرة نفسها نجسة، اما المؤمن ما يقال نجس ابدا. نعم، فليس ينجس حسيا ولا معنويا، لكن يقال جنب، ما يقال نجس، قال جنب، يقال اصابته نجاسه ولا يقال ونجس، يقال اصابته نجاسه، فيحكم النجاسه على العذره على البول على كذا، فنقول اصابته نجاسته. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثانيا طهاره ما لا نفس له سائله، والمراد بالنفس الدم، أي لا يخرج من الحيوان دم عندما يجرح أو يقتل. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء. وجه الدلالة من الحديث ظاهره، لو كان الذباب نجسا لوجب إذا وقع في الشراب إراقته، لأن الشراب عادة يكون قليلا، فدل هذا على أن ما لا نفس له سائلة يكون طاهرا مثله البعوض يعني مثله البعوض
ما له دم يسيل يعني على نفس لو سائلة يعني ليس له دم يسيل كالبعوض والأشياء هذه. نعم.
قال طهارة ما يشق التحرز منه كالهر ونحوه سوى الكلب. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة، وذلك أن أبا قتادة دعا بماء للوضوء فجيء بماء يتوضأ به، فجاءت هرة فأصغى لها الإناء لتشرب، فقال له من عنده؟ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الهرة إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم. إن العلة كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أنها من الطوافين، ليست كما علل بعض العلماء إنها للكبر في الجسم، حيث قالوا الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، بل يقال الهرة وما شابهها من الطوافين علينا طاهر، مثل الفأر والبغل والحمار، لأن الطواف يشق التحرز منه. أما الكلب فهو مستثنى من الطواف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة إحداها بالتراب.
نعم.
قال كل ما خرج من محرم الأكل فهو نجس، نحو البول، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية للبخاري من بوله، وكذلك الغائط. ودليله
كل ما يخرج محرم الأكل فهو نجس، أما بول ما يؤكل لحمه وروث ما يؤكل لحمه وهذا طاهر كالإبل والبقر والغنم، أما ما لا يؤكل لحمه فإنه ليس بطاهر. نعم. أي نعم صحيح صحيح المغض يعني سؤره. نعم.
ودليله أن الرسول صلى الله
عليه وسلم في أوران تملأ البيوت. نعم.
ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستنجي ويستجمر منهما، ونهى عن الاستجمار بالروث والعظم، وقال إنهما لا يطهران. وكذلك الأعرابي لما بال في المسجد قال أريق على بوله سجلا من ماء. وهذه القاعدة يستثنى منها مني الآدمي وريقه ومخاطه ولبنه وما خرج مما لا نفس له سائلة. قال مني الآدمي قد اختلف العلماء في طهارته، أولا منهم من
مأكل اللحم. أي نعم طاهر. أي نعم. نعم. الميتة ما في إشكال، نتكلم في الصقر لأن هذه لا نفس سائلة، إنما الذبابة ليس لها نفس سائلة، كلام في الصقر. أما الميتة نجسة لا شك، الفأر نجسة. نعم.
قال رحمه الله تعالى مني الآدمي قد اختلف العلماء في طهارته، أولا منهم من قال إنه نجس لأنه خرج من السبيل ومستقذر كالبول والغائط، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني من ثوبه، والغسل دليل على نجاسته، وإلا لما احتاج إلى غسله. ثانيا من قال بطهارته وليس بنجس، ويعللون ذلك بما يلي: أولا بأن الاستقذار ليس حكما شرعيا، لأن الناس منهم من يستقذر الطيب ومنهم من يستطيب القذر، وذلك ليس بعلة، مثله المخاط وشبه مستقذر وليس بنجس. قولكم إنه خارج من السبيل فليس كل ما خرج من السبيل نجسا، لأن الولد يخرج من فرج المرأة وهو طاهر. لإثبات أنه طاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل رطبه ويفرك يابسه، ولو كان نجسا لا يغني فيه الفرك.
لو كان المني نجسا لما أجزى الفرك، لكن لو وجب الغسل. نعم.
والمني أصل الإنسان، وقد قال تعالى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فإن كان أصل الإنسان فيكون طاهرا، لأن الإنسان طاهر. وهل يليق أن نجعل أصل الأنبياء والرسل مادة نجسة؟ قال طهارة مني الآدمي هي الراجحة. قال لبن الآدمي طاهر لأنه حلال، ولو كان نجسا لما كان حلالا. قال ريق الآدمي طاهر، دليل ذلك حديث تسوك الرسول صلى الله عليه وسلم بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما حين دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب أن يستاك، فأخذت عائشة السواك فطيبته بفمها ونظفته، ثم أعطته الرسول صلى الله عليه وسلم فتسوك به. قال مخاط الآدمي: طاهر. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المصلي إذا تمخط أو تنخم أن يكون ذلك في ثوبه أو عن يساره إذا كان في غير المسجد.
نعم هذا. فإن قال قائل هذه تستقذر، كان الرد أن الاستقذار ليس دليلا على النجاسة، فقد يستقذر الإنسان الطيب. نعم.
قال: ما خرج مما لا نفس له سائلة، مثل الذباب أو البعوض، وقد اختلف العلماء فيه، منهم من قال إن الخارج مما لا نفس له سائلة نجس لأنه جوف محرم الأكل، وقال بعضهم ليس نجسا، وكل ما خرج مما لا نفس له سائلة يكون طاهرا لأن ميتته طاهرة، فما خرج منه فهو طاهر، وكذلك لمشقة التحرز منه.
طيب نقف عندي ثالث.